قصة آدم عليه السلام. أخبر الله تعالى الملائكة أنه سيخلق خلقا سوف يستخلفهم في الأرض. استفسرت الملائكة: هل ستجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فرد الله تعالى عليهم قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق الله تعالى آدم من طين وسواه بيده، ثم علم الله تعالى آدم أسماء كل شيء، ثم عرض الله هذه الأشياء على الملائكة وسألهم أن يخبروه عن أسمائها. فردت الملائكة: يا رب سبحانك، ليس لنا علم إلا ما علمتنا. فأمر الله تعالى آدم أن يخبرهم بأسماء هذه الأشياء ففعل. ثم أمر الله الملائكة بالسجود لآدم تكريما وتعظيما، فأطاعت كل الملائكة أمر ربها وسجدت لآدم تشريفا له. ولكن إبليس عصى أمر الله ورفض السجود لآدم، فعاتب الله إبليس على مخالفته أمره وعدم السجود لآدم. فرد إبليس بكل تكبر: أنا خير منه، أنا مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين. فطرده الله تعالى من الجنة ولعنه إلى يوم القيامة. فتوعد إبليس آدم وذريته أن يضلهم ويبعدهم عن طاعة الله. ثم أمر الله تعالى آدم أن يسكن الجنة فله فيها كل ما يشتهي، فعاش آدم في الجنة يسير هنا وهناك لا يجد من يؤنس وحدته فيها. فنام آدم ثم استيقظ فوجد عند رأسه حواء زوجة يأنس بها ويسكن إليها. ثم أمر الله آدم وزوجته حواء أن يسكن الجنة يستمتع بكل ما فيها إلا شجرة واحدة أمرهم الله عز وجل ألا يقربا منها. ولكن الشيطان أراد أن ينتقم من آدم الذي بسببه طرد من الجنة، فظل يوسوس لهما ويغريهما بالأكل من الشجرة، فأقسم لهما أنه يدلهم على الخير وقال: إن الله نهاكما عن الأكل من هذه الشجرة حتى لا تصيران من الخالدين. فأطاعاه وذاق الشجرة ووقع في المعصية. فلما ارتكب المعصية صار ليس عليهما ثياب، فحاول كل منهما أن يستر نفسه بأوراق الجنة، فتذكر نهي ربهما لهما وظل يستغفران الله ويطلبان منه المغفرة والرحمة. فأوحى الله تعالى إلى آدم بكلمات يستغفر بهن الله ليتوب الله عليه ويغفر له، فلما قالها آدم ورددها غفر الله له وتاب عليه. ولكن الله أمرهما أن يهبطا من الجنة إلى الأرض، ولهما في الأرض استقرار وفيها يحيون. وهكذا حرم آدم من الجنة وما فيها من النعيم بسبب المعصية. فكانت هذه رسالة لذريته حتى لا يطيع الشيطان فيحرموا من الجنة في الآخرة كما حرم منها أبوهم في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم أحسنتم، أن الملائكة خلقت من نور وخلق الجن من نار. لا يعلم الغيب إلا الله. نحن نؤمن أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، كان تفضيل الله تبارك وتعالى لبني آدم على الملائكة بالعلم. نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة. قصة نوح عليه السلام. كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحين، فلما ماتوا وسوس الشيطان لأتباعهم أن يصنعوا تماثيل تذكرهم بهم ليعبدوا الله. فلما مات هؤلاء الأتباع وجاء غيرهم وسوس لهم إبليس أن يعبدونهم فأطاعوا الشيطان. ولما انتشرت عبادة الأصنام بعث الله نوحا يدعو إلى عبادة الله وحده. كان نوح عليه السلام يدعو قومه ليلا ونهارا، ولكنهم كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم فوق رؤوسهم حتى لا يسمعوا كلام سيدنا نوح عليه السلام، وقالوا:
لا نرى يا نوح إلا أنك بك ضلالة.
قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. صبر نوح على قومه مدة طويلة اقتربت على الألف سنة، فقال له قومه:
لن نؤمن لك حتى تأتينا بالعذاب الذي تعدنا.
فأجاب نوح: إني لا أملك لكم عذابا، فإن شاء الله عذبكم. فلما وجد نوح هذا العناد رفع يديه يشتكي إلى ربه، فأوحى إليه ربه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فرفع يديه ليدعو على قومه، فقال: رب لا تترك على الأرض أحدا من الكافرين حيا، فإنك إن تركتهم لن يكون إلا الضلال لهم ولغيرهم. فأخبره الله تعالى أن يصنع سفينة عظيمة، فأسرع نوح إلى تنفيذ أمر الله تعالى دون أن يسأل عن السبب. وكان قوم نوح إذا رأوه يصنع السفينة سخروا منه واستهزأوا به وقالوا:
انظروا إليهم إنهم يصنعون سفينة. ولكن يا نوح، كيف ستسير بها في البر وليس هناك ماء؟
وبعد أن أتم نوح بناء السفينة أمره الله أن يحمل أهله في السفينة وكل من آمن به، ويحمل من كل المخلوقات ذكرا وأنثى. فنزل المطر بشدة وخرجت المياه من كل مكان من الأرض، فتحولت الأرض إلى كرة من الماء. فلما تعالت الأمواج نادى نوح ابنه أن يركب معه، لكن الولد العاصي لربه رفض وتمسك بكفره وقال: سأصعد إلى جبل مرتفع يحميني من الغرق. فقال له نوح: لا شيء يعصمك من الغرق إلا الله. ولم يترك الله على الأرض من الكافرين أحدا إلا أغرقه. ثم أمر الله الأرض فابتلعت الماء، وأمر السحاب أن يكف عن المطر، وعادت الأرض كما كانت قبل الطوفان، ولكن ليس عليها أثر من الكفر والشرك. ولما جف الماء من على الأرض استقرت السفينة على جبل الجودي. وأمر الله نوحا ومن معه من المؤمنين أن يهبطوا على الأرض بسلام، وتكون العبادة لله وحده. ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم، أحسنتم. يضل الشيطان الناس خطوة بعد خطوة حتى أدى بهم إلى الشرك بالله. من أخلاق الداعية إلى الله تعالى الصبر والاستعانة بالله. نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة. قصة هود عليه السلام. كان قوم عاد
أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام، فدعاهم إلى الله، فسخر منه قومه، قالوا: إنا نرى هذا الكلام ليس على الحق. فقال لهم: كيف تعجبون من أن يرسل الله إليكم رجلا منكم؟ بل هي رحمة أن أرسل إليكم رجلا منكم يحب لكم الخير لأنكم قومه. ثم بين لهم هود أنه لا يريد منهم أجرا من مال ولا جاه. وعندما لم يجد هود من قومه غير العناد والإصرار على الشرك بالله، تحداهم فقال: إن كانت آلهتكم كما تزعمون تنفع وتضر، فأنا بريء منها، فافعلوا ما شئتم بجميع ما يمكنكم أن تصلوا به إلي وتقدروا به علي، فأنا متوكل على الله ومؤيد بنصره. فلما لم يصلوا إلى هود بسوء، دل ذلك على صدقه وكذب ما هم عليه من عبادة الأصنام، ولكن أصروا على عنادهم وكبرهم. ولكن عادا قوم هود لم يأخذوا العبرة والموعظة من كلام نبيهم، فقالوا له: فأتنا بما تعدنا من العذاب فإنا لن نؤمن بك. فتوجه هود إلى الله تعالى يستنصره، ورفع يديه داعيا على قومه، فأمسك الله تعالى عن قوم عاد المطر 3 سنين حتى أتعبهم ذلك، فبعثوا وفدا ليستقوا لهم عند الحرم بمكة. فأقام الوفد عند الحرم شهرا يأكلون ويشربون حتى نسوا ما أتوا من أجله. فساق الله إليهم سحابة سوداء عظيمة فيها من العذاب الأليم إلى عاد، فلما رأوها استبشروا وظنوا أنه السحاب الذي يحمل المطر لأوديتهم ليسقيهم ويسقي مزارعهم. فأخبرهم هود عليه السلام أن هذا العذاب الذي كنتم تطلبونه ها هو قد جاءكم كما كنتم تستعجلون. وتحداهم هود عليه السلام فقال: أروني كيف ستنجيكم منه آلهتكم. فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام دائمة لا تنقطع عنهم، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك، فكانت الرياح تحمل الواحد منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه فتفصل رأسه عن جسده فيهلك في حينه. وظلت الرياح مسخرة عليهم هذه الأيام لا تنقطع حتى لم تبق من الكافرين من قوم عاد أحدا. ونجى الله هودا والذين آمنوا معه من العذاب برحمة منه، فهذا وعد الله للمؤمنين المتقين ينجيهم من العذاب في الدنيا والآخرة. أصدقائي، ماذا تعلمتم من هذه القصة الجميلة؟ نعم، أحسنتم. منهج كل الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى التوحيد. الداعي إلى الله لابد أن يثبت ويتحمل من أجل نشر الدعوة. من رحمة الله بعباده أن يرسل لكل أمة رسولا منهم يعرف طباعهم. المؤمن الحق لا يخاف إلا الله تعالى ولا يتوكل إلا عليه. أراكم الحلقة القادمة أصدقائي، إلى اللقاء.
قصة صالح عليه السلام. قوم ثمود كانوا عربا مثل قوم عاد، وقد علموا ما أصاب قوم عاد من العذاب، ولكنهم لم يأخذوا العبرة، فأرسل الله إليهم رجل منهم هو صالح عليه السلام، فدعاهم نبيهم صالح عليه السلام إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام. وذات يوم اجتمع قوم ثمود، فجاءهم صالح عليه السلام يدعوهم، فقالوا:
أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة.
فقال لهم صالح: أرأيتم إن أتيتكم بما سألتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقونني؟ قالوا: نعم.
أجل نؤمن.
أجل.
فدعا صالح ربه عز وجل أن يجيبهم، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنشق عن ناقة عظيمة، وهذا دليل على أنها ليست قدرة بشر ولكنها قدرة الله تعالى. فأوضح لهم صالح عليه السلام أن هذه ناقة الله أخرجها لكم آية كما طلبتم وكما وصفتم. وقال صالح: هذه ناقة الله، فاتركوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، فلها أن تشرب يوما ولكم أن تشربوا يوما.
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب.
فلم يحتملوا أمر الناقة، فاجتمعوا واتفقوا أن يذبحوا هذه الناقة ليتوفر عليهم ماؤهم، فقام شبان لذبحها واستجاب لهم سبعة آخرون، فانطلقوا يراقبون الناقة، فلما عادت من شربها اختبأ لها أحدهم فرماها بسهم فأصابها، وجاء الآخر فضربها بالسيف فذبحوا الناقة. ثم قالوا لصالح:
أين عذاب ربك الذي كنت تعدنا به؟
فأخبرهم بوعيد ربهم وأن العذاب واقع بهم بعد ثلاثة أيام.
فعقروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.
فلما أصبحوا في اليوم الثالث بعد ذبحهم الناقة، جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم، وأصابتهم رجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت أرواحهم من أجسامهم، فأصبحوا في دارهم جثثا لا أرواح فيها، كأنهم لم يكونوا. ونجى الله تعالى صالحا والذين آمنوا تصديقا لوعده سبحانه.
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.
ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم أحسنتم، ثقة نبي الله صالح عليه السلام في ربه وأنه لن يخذله أبدا، اللجوء إلى الله تعالى في الشدائد والتوكل عليه في الأزمات. نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة. قصة إبراهيم عليه السلام. ولد إبراهيم عليه السلام ببابل، وكان قومه يعبدون الأصنام، وكان أبوه من يصنعها لهم، ولما كبر تزوج إبراهيم عليه السلام السيدة سارة. قام إبراهيم عليه السلام بدعوة من كانوا يعبدون الأصنام من قومه أن يتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله وحده، فقال: هل يسمعون دعاءكم أو يملكون لكم النفع أو الضر؟ فلما لم يقتنعوا بكلامه أقسم أن يحطم هذه الأصنام. فلما خرجوا إلى العيد أسرع إلى آلهتهم فأخذ يكسرها بفأس له، وترك كبير هذه الأصنام ليرجعوا إليه فيسألوه من الفاعل. فعندما عاد القوم وذهبوا للمعبد وجدوا الأصنام محطمة، فغضبوا غضبا شديدا وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال بعض القوم: سمعنا فتى يذكرها بالسوء يسمى إبراهيم، فأتوا بهذا الفتى أمام الناس ليروا ما سينزل به من عقاب الآلهة. فلما اجتمعوا سألوه: أأنت الذي فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال قومه: إنهم لا ينطقون، فكيف يتعاركون؟ فقال إبراهيم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم.
ابنوا له بنيانا عظيما وأوقدوا له نارا ثم ألقوه في الجحيم.
فجمعوا كمية كبيرة من الحطب وأشعلوا نارا عظيمة وألقوا بإبراهيم في النار. فقال الله تعالى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأنجاه الله من النار. ولما كانت سارة زوجته لا تلد، وهبت له جاريتها هاجر ليتزوجها. فلما تزوج إبراهيم عليه السلام السيدة هاجر، حملت وولدت له إسماعيل عليه السلام. ثم أمره الله تعالى أن يذهب بهاجر وولدها إلى موضع بعيد هو مكة اليوم. فلما شب إسماعيل عليه السلام وصار يسعى في مصالحه كأبيه، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده. وكان هذا اختبارا من الله عز وجل لإبراهيم في طاعة أمر الله، فأجاب إبراهيم أمر ربه وسارع إلى طاعته. فقال لابنه: يا بني، إني رأيت في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فرد عليه إسماعيل عليه السلام: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فألقى إبراهيم عليه السلام ولده على وجهه وأراد أن يذبحه، فسمى إبراهيم وكبر وتشهد الولد للموت، ثم أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا. عندها نودي إبراهيم: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فأنزل الله تعالى كبشا أبيضا من السماء فداء لإسماعيل عليه السلام. ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم أحسنتم، رؤيا الأنبياء وحي من الله، طاعة الوالدين في غير معصية الله من طاعة الله تعالى. نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة.
قصة سيدنا موسى عليه السلام. كان فرعون ملك مصر، فتكبر وطغى وبغى في الأرض، فقد عرف فرعون أنه سيخرج من بني إسرائيل الذين كانوا يعيشون على أرض مصر غلام يقضي على ملك الفرعون في مصر، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل ليتخلص من هذا الغلام، فكان يقتل الغلمان عاما ويتركهم عاما حتى يجدوا من يخدمهم منهم. فوضعت أم موسى هارون عليه السلام في العام الذي يترك فيه الغلمان، ووضعت موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه الغلمان. فلما وضعت موسى ألهمت أن تتخذ له صندوقا، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك الصندوق وأرسلته في البحر فلا يراه أحد من جند فرعون. وألقى الله تعالى في نفس أم موسى ألا تخاف عليه، لأن الله سيرده إليها وسيجعله نبيا. وفي يوم من الأيام انفلت الصندوق منها فذهب مع ماء النيل، فمر على دار فرعون فأخذته الجواري ووضعته بين يدي امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم. فلما جاء فرعون ورآه طلبت منه أن يهبه لها ودفعت شره عنه. ولما استقر موسى بدار فرعون أرادوا رضاعته فلم يقبل، فكانت أخته تراقبه عن بعد، فقالت لهم أخته: هل أدلكم على أهل بيت يرعونه لكم؟ فذهبوا به إلى بيت أمه فأرضعت، فهنا أعاده الله إلى أمه في دارها كما وعدها من قبل، كي يهدأ قلبها وينشأ تحت رعايتها. ولما كبر موسى وبلغ أشده توجه إلى مدين، فاستضافه شيخ صالح وأكرمه، فتزوج ابنة الشيخ ورعى له غنمه 10 سنين. وسار موسى بأهله من عند الشيخ فاتجه إلى مصر، فلما اشتد الظلام والبرد رأى موسى نارا تشتعل في جانب جبل الطور، فلما ذهب موسى إلى تلك النار ناداه ربه، قال له: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم أمره أن يلقي عصاه، فألقاها فإذا هي ثعبان كبير يسعى، وهذه معجزة عظيمة من 9 آيات يدعو بها فرعون وقومه. فلما ذهب موسى وأخوه هارون إلى فرعون تكبر وطغى، فأراه موسى معجزات ربه، فازداد فرعون كفرا وقال: إن الذي جئت به سحر. فجمع فرعون السحرة ليتحدوا موسى، فوقف السحرة ووقف موسى أمام الناس جميعا، فألقى السحرة حبالهم وعصيهم، فخيل للناس من سحرهم أنها تسعى، فألقى موسى عصاه فصارت حية عظيمة، فأقبلت على ما ألقوه من الحبال والعصي فابتلعته، فعلم السحرة أن هذا ليس بسحر، فقالوا: آمنا برب موسى وهارون. وعندما رأى فرعون فعل السحرة غضب غضبا شديدا، وأمر بتعذيب السحرة ثم قتلهم. وازداد عناد فرعون ورفضه بإرسال قومه مع موسى. فأنزل الله على فرعون وقومه أصنافا مختلفة من العذاب، مثل الدم والضفادع والقمل. وفي كل مرة كان فرعون يقول: يا موسى، اطلب من ربك أن يرفع عنا العذاب حتى نسلم ونؤمن بربك. وكان فرعون في كل مرة يخلف وعده ويكذب ولا يرسل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. وذات يوم جمع فرعون أعوانه وأعلن لهم ما توصل إليه، وهو أن يقتل موسى. وكان هناك رجل آمن بموسى سرا، فقال له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم أخذ يدعو بالإيمان بالله ويحذر من العذاب، فأعرض فرعون عنه ولم يستمع إلى نصيحته. ومرت الأيام وأخذ فرعون وأعوانه في تعذيب بني إسرائيل وتسخيرهم في العمل، ولم يستجب لما طلبه موسى منه، وهو أن يتركه هو قومه يخرجون من مصر إلى الشام. فدعا موسى على فرعون وجنوده، فأمر الله موسى أن يخرج مع بني إسرائيل من مصر ليلا ولا يخاف من العاقبة، فسوف ينجو من آمن وسيغرق فرعون وجنوده. وسار موسى وقومه ليلا، فغضب فرعون وأمر بحشد كل جنوده، ثم خرج وراء موسى وقومه حتى أدركهم عند شروق الشمس. ففزع بنو إسرائيل فالبحر من أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. فأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، ففعل، فانشق طريق يابس فاندفع بنو إسرائيل فيه حتى خرجوا إلى الشاطئ الآخر، فاندفع فرعون بجنوده للحاق بهم. وفي منتصف البحر تحول الطريق إلى ماء مرة أخرى، وغرق فرعون وجنوده. وبعد أن لفظ فرعون أنفاسه الأخيرة، حملت الأمواج جثته وألقتها على شاطئ البحر ليراها المصريون، ويدركوا جميعا أن الرجل الذي عبدوه وأطاعوه من دون الله لم يستطع دفع الموت عن نفسه، وأصبح عبرة لكل متكبر. أصدقائي، ماذا تعلمتم من هذه القصة الجميلة؟ نعم، أحسنتم. صدق الله وعده لأم موسى، فرد عليها ابنها وأكرمه غاية الإكرام. استخدم موسى قوته التي أنعم الله بها عليه لخدمة الناس. أراكم الحلقة القادمة أصدقائي، إلى اللقاء.
قصة داود وسليمان عليهما السلام. أعطى الله تعالى داود عليه السلام ملكا عظيما وحكمة نافذة، فجمع الله تعالى له بين الملك والنبوة كما علمه الله عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلين من الأعداء، فأرشده الله تعالى إلى صنعتها وعلمه الله إحكام هذه الصنعة. ورغم أن نبي الله داود آتاه الله تعالى الملك والنبوة، إلا أنه كان يعمل ولا يأكل إلا من كسب يده، وكان عليه السلام قويا في الطاعة، ووهبه الله الصوت الجميل، فكان إذا قرأ كتابه الزبور يقف الطير في الهواء يردد بترديده، وكذلك الجبال كانت تجيبه وتسبح معه كلما سبح. سبحان الله. ورزق الله تعالى داود عليه السلام بولد هو سليمان، ومن فضل الله تعالى على سليمان أنه أورثه النبوة والملك من أبيه داود عليه السلام. فسخر الله تعالى لسليمان الريح تجري بأمره حيث أراد، كما سخر الله لسليمان عليه السلام الجن عمالا يعملون له ما يشاء ويبنون له ما يريد. وأنعم الله تعالى على سليمان عليه السلام بأن علمه لغة جميع الطيور والحيوانات. فذات يوم طلب سليمان عليه السلام الهدهد فلم يجده، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، لأعذبنه عذابا شديدا على هذا الغياب إذ لم يأتي بسبب لغيابه. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فعاد الهدهد بعد غيبة فقال لسليمان عليه السلام: لقد اطلعت على ما لم تطلع عليه، لقد جئت من مملكة سبأ وقد وجدت امرأة ملكة عليهم، ولكنها وقومها يعبدون الشمس من دون الله. عندئذ بعث سليمان عليه السلام مع الهدهد رسالة إلى ملكة سبأ، أرسل يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأمرهم ألا يستكبروا عن طاعته. فحمل الهدهد الرسالة فألقاها إليها، فجمعت الملكة وزراءها وشاورتهم في أمرها، ثم رأت أن ترسل بهدية لسليمان عليه السلام لتصرفه عن أهل مملكتها. فلما جاءت سليمان عليه السلام الهدايا قال لرسولها: ارجع بهديتك، فإن عندي مما قد أنعم الله علي ما هو خير من هذا، ولأبعثن بجنود لا يستطيعون دفعهم. فأتاهم الرسول فأسرعوا بصحبة الملكة إلى سليمان عليه السلام. فلما علم سليمان بقدومهم قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال واحد آخر: أنا آتيك به قبل أن يرجع إليك طرفك. فلما جاءت ورأت عرشها علمت أن عند سليمان الملك العظيم، فقالت: رب إني تبت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم أحسنتم، المؤمن يسرع للتوبة إذا أذنب، والله يتقبل منه لأن الله يحب التوابين. العبد الصالح إذا أحس بنعم الله عليه يشكر الله بالقول والعمل. نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة. قصة يونس عليه السلام. بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوي، فدعاهم إلى الله تعالى، فكذبوا وتمردوا وأصروا على كفرهم وعنادهم. فلما طال أمر قوم يونس شق عليه أمرهم، فخرج يونس عليه السلام من بينهم وترك قريتهم، ووعدهم أن يأتيهم العذاب من ربهم بعد 3 أيام. فلما خرج من بينهم قذف الله في قلوبهم التوبة، فتابوا إلى الله جميعا، وكانت ساعة عظيمة، فكشف الله عنهم العذاب الذي كان قد دار على رؤوسهم. لم يحدث أن آمنت أمة بأكملها ورفع الله عنها العذاب إلا قوم يونس. أما يونس لما ذهب غاضبا بسبب قومه، ركب سفينة في البحر ليرحل بعيدا عن قومه، فاضطربت السفينة وثقلت بمن فيها، وكادت السفينة أن تغرق، فتشاور ركابها أن يقترعوا، ومن يقع عليه القرعة يلقوه من السفينة ليخف حمل السفينة. فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس، فلم يسمحوا به أن يلقى في البحر، فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا، فلم يسمحوا أيضا أن يلقى به في البحر مرة أخرى، ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا، فكانت إشارة من الله تعالى باختياره لهذا الأمر، لأن الله كان يريد به أمرا عظيما. فألقى يونس عليه السلام بنفسه في البحر واستسلم لاختيار الله تعالى، فبعث الله عز وجل من البحر حوتا عظيما فابتلعه، وأمر الله تعالى الحوت ألا يأكل لحمه ولا يحطم عظامه. فلما ابتلعه الحوت طاف به البحار كلها، أما يونس عليه السلام فلما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي، فشكر يونس عليه السلام ربه وسبحه، ثم سجد له وقال: يا ربي، اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد في مثله. سبح يونس عليه السلام ربه سبحانه وتعالى وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فنجاه الله تعالى وأخرجه الحوت على الشاطئ ونجاه من الغم، وعاد إلى قومه الذين آمنوا ونجاهم الله تعالى من العذاب.
ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم، أحسنتم،
تحققت التوبة الصادقة لله تعالى في قوم يونس، فعفى الله عنهم برحمته. هدى الله يونس إلى سبيل النجاة والتسبيح والتوبة، فنجاه مما فيه. أراد الله تعالى أن يبتلي يونس، ولكنه حفظه لأنه من عباده الصالحين.
نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة.